الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
والصدفة وحدها لا يمكن أن تكون أساسا لاختيار شريكة الحياة وللحياة التي يرجى من ورائها السعادة وتربية الأجيال. إن مما يحز في النفس ويؤلمها أن الناس يؤمنون بالفكرة ويودون العمل بها، ولكنهم لا يستطيعون ذلك خشية تعليق الناس أو إخلاف العادة، أو لا يعلمون أن المصلحة العامة فوق كل تقليد وأفضل من كل تعليق. ثم إن دعوتنا هذه بالنسبة للعائلات المحافظة التي لا تسمح لبناتها بالسفور والخروج، وإلا فإن 90% من المسلمين وبكل أسف ليسوا بحاجة إلى بعض هذا الإقناع، حيث يستطيع أي إنسان أن يرى ابنتهم في الشارع في الطريق مع أهلها في المحلات العامة. ولكننا نخاطب الذين يتمسكون بالسنة ويحبون أن يطبقوها في كل أعمالهم، ونبين لهم الحق علهم أن يتبعوه ويأخذوا به لما فيه من المصالح الكثيرة، ولا عذر لهم في تحكم التقاليد والعادات. فإن هذه الأمور يجب أن تخضع للسنة المطهرة لا أن تخضع لها السنة، والسنة واضحة بينة. شعيب يري موسى ابنتيه ويخيره فيهما. كلنا نقرأ في كتاب الله قصة موسى وشعيب التي انتهت بحماية شعيب لموسى وتزويجه له من ابنته. ومن بين آيات القصة هاتان الآيتان: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. إن هذا صريح في إعجاب الفتاة بموسى وبأمانته وقوته، ثم بعرض الفتاتين وحضورهما حيث أشار إليهما بالإشارة الحاضرة. وإذا كانت هذه القصة قد حدثت قبل فرض الحجاب، فإنها قد وردت في القرآن الكريم إقرارا لها وعظة وعبرة، وحسبنا علاقة بين نبيين وابنة نبي طاهرة تتزوج نبيا هو كليم الله عز وجل. أوس بن حارثة يستشير بنته. لقد كان سادات العرب يخبرون بناتهم ويستشيرونهن في أزواجهن، وذلك بعد أن يتخيروا لهن الأكفاء حسبا ونسبا ومكانة اجتماعية. ومن ذلك أن الحارث بن عوف المري قال يوما لخارجة بن سنان المري: أتراني أخطب إلى أحد فيردني؟ فقال: نعم. قال: ومن ذاك؟ قال: أوس بن حارثة الطائي. فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. ففعل وركب حتى أتى أوس بن حارثة في بلاده، فوجده في فناء منزله. فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحبا بك يا حارث. قال: وبك؟ قال: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطبا. قال: لست هناك. فانصرف ولم يكلمه، ودخل أوس على امرأته مغضبة وكانت من عبس، فقالت: من رجل وقف عليك فلم يطل ولم تكلمه؟ قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف. قالت: فما لك لم تنزله؟ قال: إنه استحمق. قالت: وكيف؟ قال: جاءني خاطبا. قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال: نعم. قال: فإذا لم تزوج من سيد العرب فممن؟ قال: قد كان ذلك. قالت: فتدارك ما كان منك. قال: بماذا؟ قالت: تلحقه فترده. قال: وكيف وقد فرط مني ما فرط إلي؟ قالت: تقول له لقيتني مغضبا بأمر لم تقدم فيه قولا، فلما لا يكون عندي من الجواب إلا ما سمعت، عد ولك عندي كل ما أحببت، فإنه سيفعل. فركب في أثرهما. قال خارج بن سنان: فوالله إني لأسير مع الحارث إذ حانت مني التفاتة، فرأيت أوسا فأقبلت على الحارث وما يكلمني غما، فقلت له: هذا أوس بن حارثة في أثرنا. قال: وما نصنع به امضي. فلما رآنا لا نقف عليه صاح: يا حارث اربع علي ساعة. فوقفنا له فكلمه بذلك الكلام فعاد مسرورا. ودخل أوس منزله وقال لزوجته: ادعوا لي فلانة، أي أكبر بناته. فأتته فقال: يا بني، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولين؟ قالت: لا تفعل. قال: ولم؟ قالت: لأني امرأة في وجهي ردة، وفي خلقي بعض العهدة، ولست بابنة عمي فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني، فيكون علي في ذلك من فيه. قال: قومي بارك الله عليك، ادعو لي فلانة لابنته الوسطى. فدعتها، ثم قال لها مثل قوله لاختها، فأجابته بمثل جوابها، وقالت: إني خرقاء وليست بيدي صناعة، ولا آمن من أن يرى مني ما يكره فيطلقني، فيكون علي في ذلك ما تعلم، وليس بابن عمي فيرعى حقي، ولا جارك في بلدك فيستحيك. قال: قومي بارك الله عليك، ادعو لي بهيسة صغرى بناته. فأتى بها فقال لها كما قال لهما، فقالت: أنت وذاك. فقال لها: قد عرضت ذلك على أختيك فأبتا. فقالت: ولم يذكر لها مقالتيهما، لكني والله الجميلة وجها، الصناع يدا، الرفيعة خلقا، الحسيبة أبا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير. فقال: بارك الله عليك. ثم خرج إلى الحارث فقال: زوجتك يا حارث بهيسة بنت أوس. قال: قبلت. فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من شأنها، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياها، فلما هيئت بعث بها إليه. قال خارج بن سنان: فلما أدخلت إليه لبث هنيهة ثم خرج إلي فقال: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله. قلت: وكيف ذلك؟ قال: لما دخلت إليها قالت: مه، عند أبي وإخوتي؟ هذا والله ما لا يكون. قال خارج ثم أمر بالرحلة، فارتحلنا ورحلنا بها معنا، فسرنا ما شاء الله. ثم قال لي: تقدم. فتقدمت وعدل بها عن الطريق، فما لبث أن لحق بي فقلت: أفرغت؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: قالت لي: أكما يفعل بالأمة الجليبة أو السبية الأخيذة؟ لا والله، حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي. قلت: والله إني لأرى همة وعقلا، وأرجو أن تكون المرأة منجبة إن شاء الله. قال خارجة: فرحلنا حتى جئنا بلادنا، فأحضرت الإبل والغنم، ثم دخل عليها وخرج إلي، فقلت: أفرغت؟ قال: لا. قلت: ولما؟ قال: دخلت عليها وقلت لها: قد أحضرنا من المال ما قد ترين. فقالت: والله لقد ذكرت لي من الشرف ما لا أراه فيك. قلت: وكيف؟ قالت: أتفرغ للنساء والعرب تقتل بعضها بعضا؟ قلت: فيكون ماذا؟ قالت: أخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد. فقلت والله إني لأرى همة وعقلا ولقد قالت قولا. قال خارجة. ثم قال الحارث اخرج بنا. فخرجنا حتى أتينا القوم فمشينا فيما بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى فيؤخذ الفضل ممن هو عليه، فحملنا عنهم الديات فكانت 3000 بعير في 3 سنين، فانصرفنا بأجمل الذكر. فمدح بذلك وقال فيه زهير قصيدته: أمن أوفى دنة لم تكلمي. هند بنت عتبة تختار زوجها. ومن ذلك أن هندا أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قد خطبها سيدان من قومها، فجاء والدها يعرض ذلك لها ويسألها رأيها، فطلبت منه أن يصفهما له، فقال: أما أحدهما ففي ثروة وسعة من العيش، إن تابعته تابعك، وإن ملت عنه حط إليك، تحكمين عليه في أهله وماله، وأما الآخر فموسع عليه، منظور إليه في الحسب حسيب، وفي الرأي أريب، مذره أرومته، وعز عشيرته، شديد الغيرة لا ينام على ضعه ولا يرفع عصاه على أهله. فقالت: يا أبت الأول سيد مضياع للحرة، فما عست أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت جناحه، إذا تابعها بعلها فأشرت، وخافها أهلها فأمنت، ساء ذلك عند خالها وقبح عند ذلك دلالها، فإن جاءت بولد أحمقت، وإن أنجبت فمن خطأ ما أنجبت، فاطوي ذكر هذا عني ولا تسمعه علي بعد. وأما الآخر فبعل الفتاة الخريدة الحرة العقيلة، وإني لأخلاق مثل هذا الرجل لموافقته، فزوجني. وكان أبا سفيان فزوجها إياه. امرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوابه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. هذا الحديث صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى المرأة وهي واقفة نظرة الفحص المتأمل الذي عرض عليه الزواج، وهو أتقى الناس وأطهرهم، وهو المعلم الأول وصاحب الشرع الشريف والسنة المطهرة. ولقد كانت هذه القضية في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم علنا أمام الصحابة، ولم يشأ الله لهذه المرأة أن تكون من أمهات المؤمنين، بل كان في سؤالها وفي قصتها أحكام كثيرة في الإسلام، وقد شاء الله لها أن تتزوج أحد الصحابة بعد هذا العرض وفي هذا المجلس، وسيأتي الحديث عن ذلك في المهور. الحسين بن علي بن أبي طالب. على أن أسلافنا كانوا لا يقتصرون على إتاحة الرؤية للخاطب، بل يتمادون في الفضل والتيسير، فهذا الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت له بنتان من أجمل النساء، هما فاطمة وسكينة. تقدم إليه ابن أخيه الحسن بن الحسن يخطب إحداهما، فقال له الحسين: يا ابن أخي، قد كنت أنتظر هذا منك، انطلق معي. فخرج حتى أدخله منزله فخيره في بنتيه فاطمة وسكينة، فاختار فاطمة فزوجه إياها. وكان يقال إن امرأة تختار على سكينة لمنقطعة القرين في الحسن، ويقال إنه لما اختار فاطمة قال الحسين قد اخترتها لك، فهي أكثر شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا من عملنا اليوم؟ لقد حدثني رجل تزوج ابنة عمه التي يسكن هو وإياها في بيت واحد، وعندما باركت له قلت إن النتيجة مضمونة ولله الحمد، فهي ابنة عمك وأنت تعرف ظاهرها وباطنها. امتعد وقال مقسما بكل الأيمان أنه لم يرها ولا يعرفها ولم يستطع رؤيتها خلسة بعد أن كبرت. سبحان الله، إنني لا أكاد أصدق ذلك. فكيف يعيش هؤلاء؟ هل يعيش كل واحد منهم في قمقم خاص، أم أنهم يربطون أعينهم، أم أن الحقيقة مكتومة؟ لا شك أنه قد يوجد هذا، ولكني على يقين بأن أمثال هؤلاء لا يطلعون ولا يسمعون هدي أسلافنا الأماجد، وإنما يعيشون تقاليد وعادات ورثوها من آبائهم وأجدادهم فقط. العادة لدينا سابقة. إننا في هذه الجزيرة التي هي مهد الإسلام ومهبط الوحي أخذنا الرسالة وورثناها عن صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم، ولقد تميزت طباعنا وعاداتنا غالبا بذلك. وبالأمس القريب واليوم وفي بعض مناطق المملكة العربية السعودية وفي البوادي يستطيع الرجل أن يرى من سيخطبها ويتحدث إليها ويصارحها برغبته، فتحدثه وتصارحه بما ترى، ويكون كل منهما على بينة من أمره. فما بال هذه العادة قد تمكنت فينا ما دامت ليست من السنة ولا من عادات آبائنا وأجدادنا؟ بل إن الفتاة التي عاشت في المدن وأدركت قسطا من الثقافة وتعرفت على جوانب من حياة الآخرين وفهمت قيمة الزواج وأهميته بالنسبة لحياتها أولى بأن تكون على بينة من أمرها وألا تؤخذ على غرة. ولقد أثلج صدري وسرني نبأ سمعته عن أحد الرجال الذين يعيشون بيننا وكنت لا أعرفه، أنه كان إذا خطبت إحدى بناته دعا الخاطب إلى بيته وفاجأه بإتاحة الفرصة له ليرى ابنته بطريقة شريفة خفية، فإذا رآها قال له والآن وبعد أن رأيت من خطبتها وذكرت لك هل تصلح لك وهل أنت على رغبتك؟ فإذا أجاب بالإثبات زوجه. وشاء الله أن أقابل ذلك الرجل وأسأله بنفسي عن صحة ما ينسب إليه فيؤكد لذلك ويعدد فوائده ويصف راحة ضميره ونجاح زواج بنته. إن هذا رجل يعيش بيننا وهو من هذا الوسط الذي نتحدث عنه، ولكنه يملك قوة الإرادة وقد اقتنع من سلامة هذا الإجراء فطبقه عمليا. هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد هذه الأمة وهديها، كان يحب الزواج ويدعو إليه، وقد تزوج وزوج بنته، وكان يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد ضرب المثل الأعلى في الرجولة والقدرة على إدارة النساء وأداء حقوقهن، ودعا الشباب إلى التزويج، وكان سمحا سهلا لا يتشدق ولا يتشدد في الزواج، بل يأخذه بما تيسر. فلم يتزوج بكرا سوى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أما باقي زوجاته فقد تزوجهن ثيبات. وقد حققنا في زواجه الفوائد الكثيرة التي تقصد من الزواج عادة، من حيث حاجته هو إلى هؤلاء النسوة وما يترتب على التزوج بهن من علاقات وثيقة بأصهاره وقبائل نسائه وإرشاد أمته إلى التزوج وكيفيته وشروطه ومعاملة النساء وحقوقهن، بالإضافة إلى ما يعود على المسلمين من حفظ زوجاته للعلم وإبلاغه لأمته. وكذلك كان شأن صحابته رضوان الله عليهم، فكانوا يتزوجون ويدعون إلى الزواج وينتقدون من لم يتزوج منهم ويسهلون له مهمة الوصول إلى زوجة يأوي إليها وتحفظ دينه. وقد كانوا في تعاملهم في الزواج مضرب المثل، ويحضرني بهذه المناسبة حادثة تكفي لتكون نموذجا حيا لما كان عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من خلق نبيل ونفوس مؤمنة كريمة صفت وتعلقت بربها فاهتدت بهديه وعملت بتعاليمه. عمر بن الخطاب يسعى لزواج ابنته. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد تزوج بابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، وسعد في حياته معها. ومن أكرم من ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من الخليفة الثالث، العالم الورع ذي الخلق الكريم. وشاء الله عز وجل أن تخترم المنية حياة رقية، فيشتد حزن عثمان أسفا على فقدها وما تعوده منها من معاشرة حسنة ومعاملة كريمة، وتخوفا من انفصام العلاقة الوثيقة بالمصاهرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلس في بيته وسارع إليه الصحابة رضوان الله عليهم يعزونه ويواسونه ويأسون جراحه ويسلونه، ولكن رجلا منهم يضرب المثل الأعلى في المواساة والتواضع، إذ يأتي إلى عثمان ويسلم عليه ويدعو له ولميته، ثم يقترب منه ويسر له أمرا خطيرا، إنه يعرض عليه الزواج من ابنته حفصة، لكنه يرى رد فعل عثمان غير متوقع فيتأثر لذلك ويخرج مطرقا مفكرا، أتراه أخطأ التقدير أم أن عثمان يرى أن ابنته ليست كفءا للزواج منها، أم أن الطريقة التي سلكها غير سليمة؟ وتتنازعه هذه العوامل، فيرد في نفسه مؤكدا سلامة فعلته، فيدفعه ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبره بخبيئة نفسه وحقيقة فعلته ليبلغه تأثره من عثمان. وفي هذه الفترة يقوم عثمان قد دخله شيء من التأثر بسبب عمل أخيه عمر، إنه حساس في هذه الفترة، يرى أن أي عمل يعمله في أمر الزواج إهانة لرقية وبعدا عن والد رقية، فيرتدي ثيابه ويتوجه إلى بيت النبوة ليطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما حدث، ولكنه يجد عمر قد سبقه فيسلم ويجلس ويتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتتجلى المعجزة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأسو بحديثه العذب الكريم جراح الرجلين ويصل قلبيهما بكلمات مختصرة، إذ يقول: سيزوج الله عثمان خيرا من ابنتك يا عمر، ويزوج الله ابنتك خيرا من عثمان، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سيتزوج حفصة وسيزوج عثمان ابنته أم كلثوم، وقد كان ذلك. الله أكبر، هذا هو عمل الصحابة وهذه حقيقة حياتهم وذوبان شخصياتهم ببعضهم وتعاونهم على البر والتقوى وسمو أرواحهم ومقاصدهم، وهذه عوائدهم في الزواج واختيار الأكفاء لبناتهم واختيار الصالحات لبيوتهم ولنطفهم. التحذير من الامتناع عن التزويج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يستمد آراءه من الوحي ومن حكمة خالق الخلق يحذر أمته تحذيرا بالغا من التوقف في تزويج الرجل لمن تحت يده لما يترتب على ذلك من الأضرار الشخصية والخلقية والاجتماعية، فيقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، ألا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم، إن المبادرة إلى الزواج والسماحة في الوسيلة لتحقيقه وقاية وإصلاح للأخلاق وصيانة للنشأ من الانزلاق في أخطاء يعود وبالها على العائلة بكاملها والأسرة كلها والمجتمع عامة، ولن يكون ذلك فسادا خاصا أو فتنة بين اثنين، ولكنه شر يعم كل البلاد بجميع أفرادها. وقد قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه: أن لي بنية فمن ترى أزوجها؟ فأجابه: زوجها لمن يتق الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. وقيل له: فلان خطب فلانة، فسألهم: أهو موسر من عقل ودين؟ قالوا: نعم. قال: إذن فزوجوا. وشدد القرآن الكريم في هذه الناحية وأكد على وجوب المبادرة في ذلك، فقال تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. إن الله عز وجل يعلم أنه يوجد أناس يردون الخطب لأنه فقير، وهم يعلمون أنه كفء خلقا ودينا ومعاملة، فأكد أنه تجب إجابة الكفء دون النظر إلى غناه أو إلى فقره، فإن الفقير قد يغنيه الله من فضله الواسع، وإن كفاءته وعقله وخلقه تغطي نقص ماله، والمال عرض زائل، قد يفتقر الغني ويغنى الفقير في لحظات ولمحات خاطفة، والله هو الغني الكريم الذي لا تفنى خزائنه. ثم إنه يدخل في تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الامتناع عن التزويج أولئك الذين يعضلون بناتهم أو مولياتهم فيمتنعون عن تزويجهن بسبب حجج واهية يرونها وحدهم ويخالفون فيها غيرهم، وأشد العضل تلك النارة الطبقية التي يدعيها بعض الأسر لأنهم أفضل من الآخرين وأنهم على درجة معينة يجب ألا ينزلوا عنها وألا يدانيها إلا من يرون أنهم في طبقتهم، وهم بذلك يجنون على أنفسهم وعلى من يتولون أمره من النساء الضعيفات، وهم يخالفون أمر الله في ذلك ظلما وعدوانا، فيترتب عليه بقاء بناتهم بدون أزواج عمرا طويلا، منهن من تبقى العمر كله بدون زوج، ومنهن من يفك أسرها بعد 30 عاما، ومنهن من تأبى هي الزواج بعد أن تذهب زهرة شبابها وتزول مدرة جسمها، وأولئك الناس عندما يمضي الزمن يقعون فريسة للندم والأسى حيث لا ينفع الندم.
انتهى الوجه الأول.